للرغيبة أو لمطلق النذر أو لتحية المسجد إلا بالنذر. والاغتسال لا يتعين هل هو للنظافة أو لرفع الجنابة إلا بالنذر. والنية تكون في أول العبادات قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة مثلا، ويجوز تقديمها على أول وقت العبادة في الصيام ربما لتعذر بداية تحديد البداية الدقيقة للصوم، لأن الفجر الصادقة لا يعرفه إلا القليل من الناس. الحديث يدل على وجوب الهجرة، والهجرة واجبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وواجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن لا يستطيع إظهار الشعائر بدار الكفر. وقول الحديث الذي رواه عائشة لا هجرة بعد الإسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن شهادة نونية، يعني لا هجرة إلى المدينة. أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فباقية إلى أن يرضى الله عز وجل. والمهاجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجر ما نهى الله ورسوله، ذلك بالهجرة أفضلها ما كان هجرة شعورية، أفضلها الهجرة الشعورية، النقلة الشعورية من دار الكفر إلى دار الإسلام، من محل المعصية إلى محل الطاعة، من أسباب الغضب إلى أسباب رضا الله، من دار الجاهلية إلى دار الإسلام، من محل الجاهل إلى محل الإسلام. هذه النقلة الشعورية هجرة لا بد منها لكل مسلم. ولا تجوز هجرة الأخ لأخيه أكثر من ثلاث ليال، وتجوز هجرة الزوج لزوجته تأديبا لها إذا نشف أي ارتفع ذلك. والحديث كذلك يدل على وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال. الله تبارك وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة إن الله لا يأمر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم، إن الله لا يأمر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن يأمر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كذلك يدل على أن الإنسان يعطى بقدر همته وبقدر سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث البخاري ومسلم لو تعلقت همة قوم من هؤلاء بالثريها جنابها، قال المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعوم في عين الصغير صغيرها ويصور في عين الكبير العظائم. فمن كانت همته في الدنيا وطرح الآخرة جنبا والله تبارك وتعالى ييسر له بحسب همته. من كان يريد حرث الآخرة يجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه منها وما له في الآخرة. ومع هذا لن يوقع ولن ينال ولن يحصل إلا على ما قسم الله له. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قسم الله له من زوج أو مال أو ولد أو غير ذلك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجملوا في الطلب فإنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل النية معيارا حقيقيا للثواب. فالإنسان إذا نوى الخير وعزم عليه وحال بينه وبينه حائل مانع لا يستطيع دفعه كتعب غالب أو مرض مقعد أو سفر مشغل أو اشتغال بأهم، فإن الله تبارك وتعالى يكتب له أجر ما له. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجال ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حدثا ولولا، كما في رواية مسلم. والله تبارك وتعالى يحول العادات إلى طاعات، يحول المسائل التي تقع في دائرة الجواز إلى طاعات بسبب النية، تتحول هذه المسائل إلى طاعات. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سنجد يا أصحابي: وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالنية تحول المسائل التي تقع في دائرة العفو أي المباح والجواز إلى طاعات. نحن نعلم أن الدوائر الشرعية خمسة: دائرة الوجوب، ودائرة الندب، ودائرة الحرمة، ودائرة الكراهة، ودائرة الجواز. أقسام حكم الشرع خمسة: تهم فرض وندب، وكراهة حرام، ثم إباحة، فمأمور جزي، فرض ودون العين، مندوب وسي، والنهي مكروه، وإباحة حرام، ما دون وجه مباح لا تمام. والفرض قسمان: كفاية وعين، ويشمل مندوب وسنة البيت. غير أن المسائل التي تكون صورتها صورة غير شرعية لا تحولها النية إلى طاعة. فالكذب إذا لم يكن لمقصد شرع لم نجد سبيلا إليه غير الكذب لا تحوله مجرد النية إلى طاعة. القتل مثلا لا تحوله النية إلى طاعة. لمس الأجنبية لا تحوله النية إلى طاعة. فالصورة إذا لم تكن شرعية لا تؤثر بها النية. الصورة إذا لم تكن شرعية لا تؤثر بها النية. إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله قبولا وثوابا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها قصدا ونية فهجرته أيضا قبولا وثوابا إلى دنيا يصيبها أو امرأة منك. والتقدير لازم في هذه الحالة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته فهجرته، لأنه من المقرر عند العلماء أن الخبر لا يكون عين المخبر به مخبر عنه، كما أن الشرط لو أجواب الشرط لا يكون جزاء الشرط لا يكون عين جملة الشرط، ولهذا لا بد من تقدير. وقال قوم لا تقدير، ولكن هذا يدل إما على التعظيم وإما على التخفيف. فلو أن الخبر كان من جنس المبتدأ أو كان جواب الشرط أو جزاؤه من جنس فعل الشرط، فإن هذا يدل إما على التعظيم وإما على التخفيف. والحديث جمع بينهم، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهذا داد على التعظيم، ومن كان هجرته إلى دنا يصيبها أو امرأة يمكنها هجرته إلى ما هجر إليه هذا داد على التعظيم. نعم، القاعدة الإصلاحية القاعدة الأولى هي التي أسس هذا الحديث، الأمور ومقاصدها. القاعدة الثانية العادة محكمة، أصلها ما وقف على ابن مسعود من قوله ما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن. القاعدة الثالثة من مشقة التجريب التيسير، وأصلها قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جرى عليكم بالدين الحرج. القاعدة الرابعة إذا قلنا لها انقلب شكا، وأصله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم لا أسمع صوتا لا يجد ريحا في رواية حتى يأتي أقل الحدث. والقاعدة الخامسة هي لا ضرر ولا ضرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرر. النية محلها القلب، ولا يطلب التلفظ بها، بل إن بعض العلماء كره التلفظ بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه تلفظ. ويجوز مع ذلك التلفظ بها في الحج، وتشتد كراهته للموسوس حيث هو غير البخاري ومسلم، أخرجه أصحاب السنن وأخرجه أحمد في المسند، أخرجه ابن حبان والموطأ في إحدى رواياته غير محمد الشيباني أحمد بن حسن الشيباني، وأخرجه البيهقي وصدر به كثير من العلماء كتبا. تنبيها للطلاب إلى أنه لا بد لطلب العلم من إخلاص النية لله تبارك وتعالى. نعم، إنما الأعمال بحسب مقدره، إنما كمال الأعمال أو صحة الأعمال أو تمام الأعمال. نعم، فيه دلالة استلزام على وجوب تعلم الأحكام الشرعية.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحتاج التابع والانتباع بالإحسان إلى يوم. كنا قد تعرضنا للحديث الأول من الأربعين، نصل الآن إلى الحديث الثاني. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال مسلم: حدثنا أبو خيهمة زهير بن حرب عن وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه من طريق عبد الله بن معاذ عن أبيه عن كهمس عن يحيى ابن يعمر وعبي ابن عبد الرحمن الحمير عن ابن عمر عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة الوراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينه. راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رزاح ابن عبد الله ابن قرط ابن رياح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. هنا التقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كلاب بن مرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن غالي ابن جهر. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن غالب بن فهر نعم يتلقيان عند الوليد. ولكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن غالب ابن فهر ابن كنانة ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن عد ابن عدنان ابن عدنان. وهنا مكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. ما فوق عدنان من أجداد النبي ما فوق عدنان من أجداد النبي ينسب من نسبه للكذب ما فوق عدنان من أجداد النبي كما قال المجلسي ينسب من نسبه للكذب. عمر بن الخطاب راوي الحديث ولد سنة 13 بعد عام الهجرة. وأسلم مبكرا وهو في الحقيقة غني عن التعريف. هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر، تولى الخلافة في السنة 11، وقتل سنة 25 للهجرة. ومناقبه جمة وكثيرة، وكفى منها شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم أحدهم، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وموافقاته تشهد بفضله، وقد كان مرة يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكتب من سورة المؤمنون، ووصل إلى قوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالق. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبها كما قلتها بأنها نزلت من أقصى. وقد وقف ذات يوم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له: أتصلي عليه يا رسول الله وهو منافق؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد من الناس أبدا ولا تمر على قبره. فقد كان رأيه فقد نزل الوحي يوافق رأيه في الإسراء. ما كان لنبي أن يكون له إسراء حتى يسكن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقد أسمع الجيش وهو يخطب بصلاة الجمعة وتصله عنه مسافات شاسعة جدا، فقال لهم في خطبته: الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل. وقد أرسل رسالة، أرسل له عمرو بن العاص أن النيل لن يفض، وأن أهل مصر كانوا يزينون له فتاة بالذهب والحلي ويرمون بها فيه فيفيض. فكتب إليه رسالة وكتب فيها: من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت تفيض بإذن الله فيفيض، وإلا فلا حاجة لنا بفراضنا. ناقبه إذن كثيرة وهو غني عن التعريف. قال بينما نحن بينما ظرف زمان وما فيها زائدة، وفي بعض الروايات بينا نحن لا توجد فيها ما. بينما نحن ونحن ضمير الجمع، ضمير جمع المتكلمين هذا يعني الصحابة، نحن أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما نحن جلوس، الجلوس هو القعود، والمراد هنا هو المجالسة والمعية، المجالسة والمعية. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند واره مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مكان من أمكنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان من أمكنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ طلع، إذ بمعنى حين، وقد تفيد التعليل وقد تفيد الشرط، ومنه قول الشاعر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وإذا وليت الفعل الماضية يحذف مفعوله ويدل ما بعدها عليه، لقول الله تبارك وتعالى اذكروا إذ أنجاكم، اذكروا أي اذكروا نجاتكم إذ أنجاكم، حين أنجاكم. إذ طلع
الأصل فيها اللزوم وقد تتعدى، ومضارعها بالضم ومعناها رقية ووهر وارتقى. نعم، نقول طلعت الشمس تطلع، ومنه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث هنا جئت بالأمر المطاع.
علينا أي نحن على جماعة الصحابة، علينا رجل، ورجل بالتنكير لأنهم لا يعرفونه، رجل، الرجل لا تدل على سن الشخص المتحدث عنه وإنما تدل على جنسه، رجل شديد بياض الثياب، شديد أي قوي وواضح بياض الثياب، لأن ثيابه بياضها ناصع، ثيابه بياضها ناصع، شديد بياض الثياب. والبياض والسواد متباينان، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كذلك شديد هو كذلك شديد سواد الشعر، لأن شعره شديد قوية والسواد. والأبيض عندما يكون شديدا نقول له الأبيض الناصع، والأسود عندما يكون شديدا نقول له الأسود الفحم أو الأسود الغربيب. وهما متباينان، والتباين في لغة العربي إما أن يكون للضدين كالسواد والبياض، وإما أن يكون للنقيضين كالموت والحياة، وإما أن يكون للمتخالفين خلافيين كالرجل والبقرة، وإما أن يكون للمتماثلين كالورقة والورقة، فورقتين اشترمها. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السهل، مع أنه شديد بياض الثياب ومع أنه شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السهل، والجمع بين هذا يستغرب، ولذلك سيستغرب الصحابة رضوان الله عليهم ويعجبون من أمره، ألا يستغرب لأنهم لا يعرفونه، فهو ليس من الذين يعرفون، ليس من أهل المدينة وهم يعرفون.